إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM طولهما 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة صباحا حتى الثالثة بعد الظهر بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى الحادي عشر صباحا بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات ذاتها.
تحية طيبة من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، ودعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، فأهلا وسهلا بالجميع. مستمعي الكرام، نستهل فترة بثنا ليوم السبت بمتابعة إخبارية لأبرز التطورات والمستجدات العراقية، وذلك ضمن فقرات الملف العراقي. إعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. رئيس الوزراء العراقي يصرح بأن جميع العراقيين سيكون بوسعهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل، ومسؤول أمريكي يقول إنه قد لا يتعين على العراق أن يرد الأموال التي منحتها دول الخليج في الثمانينات لأنها كانت منحا لمساعدته في الحرب العراقية الإيرانية. وقبل أن نعرض التفاصيل نستمع إلى نشرة إخبارية.
مستمعي الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر في براغ ونشرة الأنباء. فتح مجهول النار على مجموعة من العراقيين كانوا في طريقهم إلى مركز للتطوع تابع للحرس الوطني وسط بغداد، فقتل ما لا يقل عن 5 وأصاب 2 بجروح خطيرة. ووقع الهجوم بالقرب من مركز للتطوع في حي الجامعة، وهو الموقع نفسه الذي قتل فيه يوم الأربعاء الماضي 6 من المتطوعين للحرس الوطني نتيجة هجوم انتحاري بسيارة مفخخة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان لها جرح 4 جنود من الشرطة العسكرية الإيطالية العاملة ضمن القوات المتعددة الجنسيات عندما انقلبت مدرعتهم العسكرية الليلة الماضية قرب الناصرية على الطريق السريع أثناء توجهها إلى البصرة. يذكر أن 3000 جندي إيطالي يعملون ضمن القوات المتعددة الجنسيات في العراق ويتمركزون في الناصرية. شنت القوات الأمريكية غارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم على أهداف في مدينة الفلوجة، ونقل عن مصادر طبية في المدينة إن 7 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون من بينهم نساء وأطفال. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان له أنه نفذ ما وصفها بضربة دقيقة ضد موقع وسط الفلوجة معروف بأن أنصار المتشدد الأردني أبو مصعب الزرقاوي يستخدمونه للتخطيط لشن هجمات على مواطنين عراقيين وعلى القوات المتعددة الجنسيات. أعلن موقع إسلامي على شبكة الإنترنت أن الرهينة البريطاني كينيث بيغلي قد قتل. وأعلن متحدث باسم الخارجية البريطانية أن الوزارة تعتقد بأن الموقع يفتقر إلى الصدقية، ولهذا فإنها لا تتعامل مع هذا الإعلان بجدية كبيرة. وكان مختطفو بيغلي ذبحوا خلال الأسبوع الماضي أمريكيين كانا اختطفا معه في 16 من أيلول الجاري. وأوضح البيان أن شريطا يظهر إعدام البريطاني سيبث اليوم. وزادت الجماعة أنها اختطفت 7 جنود بريطانيين، لكن المتحدث العسكري البريطاني العقيد دونالد فرانسيس أعلن عدم علمه بفقدان جنود بريطانيين. في غضون ذلك، وصل إلى الكويت وفد من مجلس مسلمي بريطانيا في طريقه إلى بغداد لبذل المساعي من أجل الإفراج عن الرهينة البريطاني بيغلي. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن المنظمة الدولية ستمنح العراق كل الدعم الممكن في الانتخابات المقررة في مطلع العام المقبل، مشددا على ضرورة اتسامها بالشمولية. وذكر متحدث باسم أنان إن بعثة الأمم المتحدة المعنية بالإشراف على العملية الانتخابية موجودة في بغداد، مشيرا إلى أن إرسال المزيد من الموظفين رهن بالظروف الحالية، في إشارة إلى الوضع الأمني هناك. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله إن أنان شدد خلال اجتماعه إلى علاوي الليلة الماضية ضرورة جعل العملية الانتخابية في العراق شاملة. وذكر دبلوماسيون في المنطقة الدولية في المنظمة الدولية إن أنان وصف الحرب على العراق بأنها غير شرعية، وإنه لا يريد أن يجد نفسه في وضع يلزمه على وصف الانتخابات المقبلة بأنها غير مجدية، في حال تم استثناء بعض المناطق بسبب الوضع الأمني في العراق. اتهمت إيران الولايات المتحدة بالتسلط العسكري المنافي للقانون في العراق، ووصفت إسرائيل بأنها أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط. وأعلن كمال خرازي وزير الخارجية الإيراني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الهجوم على العراق غير قانوني. وقال خرازي إن الحملة الأمريكية مثال للتسلط العسكري المنافي للقانون بشكل متزايد، لكن الوزير الإيراني استدرك قائلا إن إيران التي خاضت حربا استمرت 8 سنوات مع العراق استفادت بشكل كبير من إسقاط صدام. وأضاف خرازي إن كل دول المنطقة وفيما أبعد من المنطقة مجمعة على اعتبار الترسانة الإسرائيلية بما في ذلك أسلحتها للدمار الشامل، بالإضافة إلى سياستها وسجلها من العدوان وإرهاب الدولة، أكبر خطر على السلام والأمن الإقليميين والعالميين. وقال إن إسرائيل لا يمكنها أن تخفي هذه الحقائق وراء ستار من الدخان. قال الرئيس الباكستاني برويز مشرف إن الحرب التي قادت الولايات المتحدة على العراق جعل العالم أكثر خطورة وزاد من تعقيدات الحرب على الإرهاب. وأوضح في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية الأمريكية إن العالم أصبح الآن أكثر خطورة لأن الحرب على العراق أثارت مشاعر المسلمين بشكل أكبر. وأعرب مشرف عن الاعتقاد بعجز قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة عن تحقيق تقدم في العراق. وفي تصريح آخر أدلى به إلى شبكة تلفزيون NBC أوضح إن القضية الأعمق وهي مشاهد المسلمين وهم يقتلون كل يوم على شاشات التلفزيون، كل هذه المشاهد خلقت كراهية للولايات المتحدة. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويعرض تفاصيل الشأن العراقي ضمن الملف اليومي. ذكر رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الجمعة أن الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل لن تكون جزئية، مشيرا إلى أن جميع العراقيين سيكون بوسعهم الإدلاء بأصواتهم. وكالات أنباء عالمية نقلت عن علاوي تصريحه إثر اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في مقر المنظمة الدولية في نيويورك: لن تكون هناك انتخابات جزئية، ستكون هناك انتخابات وسيكون بإمكان جميع العراقيين الإدلاء بأصواتهم على حد تعبيره. وفي الكلمة التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرق علاوي إلى الالتزام بموعد الانتخابات قائلا:
وكما نعد ما يلزم اليوم لإجراء انتخابات ديمقراطية في شهر كانون الثاني يناير المقبل بموجب الجدول الزمني الذي تحدد في القانون الانتقالي لإدارة الدولة وقرار مجلس الأمن رقم 1546، ونحن ملتزمون بهذا الجدول الزمني على الرغم من التعقيدات والصعوبات وقادرون على تنفيذه بمساعدتكم.
علاوي أكد أيضا أن العراق والعالم أصبح أكثر أمنا بعد إطاحة النظام السابق.
ومع التغيير الذي أطاح بهذا النظام الجائر أصبحت بلادنا والعالم بأجمعه أكثر أمانا، وتفتحت آفاق رحبة للتعاون المثمر والبناء مع العالم أجمع.
وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات، صرح وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الجمعة بأن لكل عراقي الحق في أن يدلي بصوته. نحن وحكومة العراق ننوي إجراء الانتخابات وننوي إجراءها في موعدها، وأن نفعل كل شيء ممكن لرؤية ذلك يتحقق ولرؤية أن لكل عراقي الحق في أن يدلي بصوته بحسب ما نقل عنه. وفي تصريحات أدلى بها إثر لقائه مع علاوي في واشنطن، قال رامسفيلد:
Any implication that that place has to be peaceful and perfect before we can reduce coalition and U.S.
إن أي تلميح إلى أنه ينبغي أن يعم السلام ذلك المكان ليكون مثاليا قبل أن نتمكن من خفض عدد قوات الائتلاف والقوات الأمريكية هو باعتقادي أمر غير حكيم، لأن هذا البلد لم يكن مثاليا أو ينعم أبدا بالسلام، وليس من المحتمل أن يصبح كذلك. إنه جزء عنيف من العالم، ونحن نهدف إلى استثمار الوقت والمال والجهود للمساعدة في تدريب العراقيين كي يتحملوا هذه المسؤوليات الأمنية.
من جهته قال ريتشارد آرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي إن الانتخابات لن تكون مثالية، لكن لا بد وأن تشمل البلاد بأسرها. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن آرميتاج قوله أمام إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي: أرى أننا سنجري انتخابات حرة ومفتوحة، وأنها لا بد أن تكون مفتوحة لكل المواطنين، مضيفا: يتعين علينا بذل أفضل جهودنا كي ندخل المناطق المضطربة. أرى أننا سنجري هذه الانتخابات في كل أرجاء البلاد بحسب تعبيره. على صعيد ذي صلة، قالت صحيفة نيويورك تايمز السبت إن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي أياد علاوي يضغطان على عدة دول أوروبية وفي الشرق الأوسط من بينها إيران لكي تنضم إلى عقد مؤتمر في تشرين الأول لإعطاء دفعة للعملية الانتخابية في العراق. رويترز نقلت عن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول تصريحه للصحيفة في مقابلة: إننا نخطط لعقد اجتماع إقليمي يضم كل زعماء العراق ومجموعة الدول الثماني، ونأمل أن يكون في وقت ما في تشرين الأول، مضيفا: هذا هو ما يريده رئيس الوزراء علاوي، وسيكون الاجتماع اجتماعه بحسب تعبيره. نيويورك تايمز أفادت نقلا عن مسؤولين بأن هدف المؤتمر سيكون إضفاء الشرعية على عملية الانتخابات وحشد تأييد المعارضين العراقيين للمشاركة. ووفقا للمخططين، سيضم المؤتمر مصر وتركيا وإيران وسوريا والأردن والسعودية والكويت ودولا أخرى قريبة، بالإضافة إلى دول مجموعة الثماني وهي الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا. وذكرت الصحيفة أن الصين ربما تشارك بصفتها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الأوضاع الأمنية، يفيد مراسلنا في بغداد بأن مسلحين فتحوا النار صباح السبت على مجموعة من المتطوعين للحرس الوطني العراقي، ما أدى إلى مقتل 5 منهم. التفاصيل في سياق المتابعة الأمنية التالية التي وافانا بها مراسلنا حيدر الرشيد.
في شارع الربيع مرة أخرى وبعد الهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة 11 شخصا الأربعاء الماضي، لقي 5 أشخاص مصرعهم صباح اليوم وأصيب 2 بجروح عندما فتح مسلحون النار عليهم قبل أن يلوذوا بالفرار. الضحايا كانوا يستقلون سيارة نوع كيا وقد جاءوا من محافظة أخرى للتطوع في صفوف الحرس الوطني عندما داهمهم المسلحون وأردوهم داخل السيارة. وذكر أحد الشهود من مكان الحادث أن 4 مسلحين كانوا يستقلون سيارة سوداء خصوصي، كانوا يتربصون للمتطوعين ثم فتحوا النار عليهم بالبنادق الرشاشة.
الصبح اكو كيه جاند يتطوعون الساعة 8 حوالي 8 شوية، السيارة وقفية صفحة سودة هي 4 7 رشاشات ورمانات، فوقفوهم وقعوا وطلعوا عليهم الرشاشات، رموهم واحد من عندهم نام برقع عبالهم مات، بس واحد من عندهم ظل، هم 7 ماتوا بالسايقة من اليوم، فراح السيارة بقوا نان هم بالسيارة ميتين. بعدين ورا شوية جت الشرطة بالأمريكان.
شلون قدروا ينهزمون دول؟ مو شارع مزدحم يعني؟
لا اسمه ما حد، ما حركة قليلة، ما حد، ما ترى يخافون العالم
هم المسلحين كم واحد كانوا؟
أربعة.
شنو نوع السيارة اللي كانوا فيها؟
ما أعرف، أنا سودي شفته بس ما أعرف، واقفين صبحة.
ودول الضحايا هم جايين يطوعون؟
إيه على حلا سلطاني. الخميس ماكو أحد، الجمعة باحر يوم جون الصبح. دي يطوعون ما على أساس يروحون المركز، قال من المركز هناك ماكو أحد نانا، روح لي قدام. فجايين هنا أنا ورموهم.
بأي ساعة صار هذا الحدث؟
ثمانية وربع، ثمانية وثلث حوالي.
من جانب آخر تقوم المروحيات الحربية الأمريكية منذ ليلة أمس وحتى الساعة بالتحليق بكثافة في سماء العاصمة وخاصة في محيط المنطقة الخضراء، فيما سمع الظهر اليوم أصوات انفجارات يبدو أنها كانت تستهدف مجمع الوزارات الكائن في مبنى وزارة النفط، ولم تعرف حتى الآن فيما إذا كانت خسائر قد نجمت عن ذلك الهجوم. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم محاور الملف العراقي ونبقى في محور الأوضاع الأمنية عبر الرسالة الصوتية التالية التي وافقنا بها مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أحمد سعيد عن مستجدات الموقف هناك.
في منطقة المعار بالساحل الأيسر هاجم مسلحون مجهولون بمختلف الأسلحة مركزا للتطوع تابع إلى الحرس الوطني العراقي، وبعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين قتل أحد أفراد المركز، ويقول شهود عيان أن المهاجمين بدورهم تكبدوا خسائر في الأرواح لم يقدر حجمها. في حي باسم اليرموك وقع اشتباك مسلح بين مسلحين مجهولين وأفراد من الشرطة العراقية المحلية، وأسفر الاشتباك عن نصرع أحد المسلحين على يد الشرطة. وعلى الطريق بين الموصل وبلدة اللعفر وبالقرب من مقبرة للمسيحيين تم العثور على جثة بدون رأس، الأمر الذي أدى إلى تفشي الخوف والهلع في نفوس سكان الأحياء القريبة من المقبرة المذكورة. حوادث الاغتيالات بدورها تتواصل، ففي حي المصارف قتل ابن أخ محمد الشهواني ضابط الاستخبارات السابق في الجيش العراقي المنحل، ولم تعرف بعد الدوافع من وراء اغتياله. جنب إلى جنب حوادث الاغتيالات تتواصل الانفجارات بشكل متقطع داخل الموصل. صباح اليوم السبت تم إبطال عبوة ناسفة في حي الضباط الواقع على الساحل الأيسر لنهر دجلة، ونجم عن إبطالها دوي انفجار هائل، كما يتواصل أيضا إرسال رسائل التهديد إلى المواطنين. محمد زيباري مدير شركة نفط الشمال في الموصل والذي تعرض إلى أكثر من محاولة فاشلة لاغتياله تلقى اليوم رسالة تهديد بالقتل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن، ذكر موقع إسلامي على شبكة الإنترنت السبت أن جماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها أبو مصعب الزرقاوي حليف القاعدة قتلت مهندس الإنشاءات البريطاني الذي تحتجزه، لكن وزارة الخارجية البريطانية أعربت عن اعتقادها بأن هذا الموقع يفتقر للمصداقية، مشيرة إلى عدم وجود شيء لديها يؤكد مثل هذا الزعم بحسب ما أفادت رويترز. وفيما يتعلق بالرهينتين الفرنسيين، صرح ميشيل بانييه وزير الخارجية الفرنسي الجمعة بأن رسالة نشرت أخيرا على الإنترنت من محتجزي الصحفيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو منحته بعض الأمل في إطلاق سراحهما. رويترز نقلت عن الوزير الفرنسي قوله في حديث مع صحفيين أمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حكومته تدرس عن كثب رسالة نشرت على الإنترنت في الآونة الأخيرة، وأضاف إنها جديرة بالاهتمام وتعطي الإحساس بأنه ما زال من الممكن التوصل إلى نتيجة إيجابية بحسب تعبيره. في غضون ذلك، ناشد أقرباء المختطفين المصريين ناشدوا الخاطفين إطلاق سراح الرهائن. التفاصيل في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
ناشد أهالي المختطفين الست بالعراق والعاملين بشركة عراقنا للهاتف النقال ناشدوا الخاطفين الإفراج عن ذويهم. وقالت زوجة مهندس الاتصالات المصري مصطفى عبد اللطيف في نداء نشرته الصحافة المحلية هنا اليوم، قالت: أرجو أن يشاهدوا صورة طفلي وصورة أطفال باقي المختطفين حتى يتقوا الله فينا ويرحموا ظروفنا والمأساة التي نعيش فيها، فنحن لسنا ضدهم ولا نعرف سببا للاختطاف. وفيما أكدت الخارجية المصرية تكثيف اتصالاتها مع السلطات العراقية ومختلف الدوائر بهدف إطلاق سراح المختطفين المصريين، فإن مسؤولا بالبعثة الدبلوماسية المصرية بالعراق نفى وجود دعوة مصرية لمغادرة المصريين للعراق حتى الآن. ويتوقع أهالي المختطفين الإفراج عنهم في وقت لاحق اليوم بعدما طلب الخاطفون فدية قبلت الشركة المصرية دفعها، حسب ما أكد عيسى داود عيسى شقيق أحد المختطفين وهو أمير داود عيسى، والذي قال لإذاعتنا:
يا ورز الأخبار بيطمنونا اللي بإذن الله يفرج عنه النهاردة.
هل اتصلت بكم شركة أوراسكوم وأبلغتكم؟
صراحة بينا المهندس نجيب ساويرس والمهندس ناصر ساويرس والمهندس شريف الخناج رئيس القطاع بتاعنا قطاع محمود.
ترددت عندها عن أن الخاطفين طلبوا فدية مقابل الإفراج عن المختطفين المصريين.
هو الكلام اللي سمعناه فعلا هو بيأيد اللي هم طالبين فدية كبيرة على المختطفين، والشركة بتقول هتدفع المبلغ يعني.
ويبقى أن كل واحد من المختطفين المصريين الست خلف قصصا إنسانية وراءه، وأطفالا وأباء وأمهات يضرفون الدمع على ما آلت إليه أحوال ذويهم الذين ذهبوا يعملون من أجل غد أفضل للعراق والعراقيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الاقتصادية ذكر مسؤول أمريكي رفيع المستوى الجمعة أنه قد لا يتعين على العراق أن يرد 45 مليار دولار ديونا تطالب بها دول الخليج، لأن تلك الأموال كانت منحا لمساعدة العراق في الحرب بينه وبين إيران في الثمانينات. ففي إشارة إلى هذه الأموال التي منحتها دول الخليج للعراق، قال نائب وزير الخارجية ريتشارد أرميتاج في جلسة لإحدى لجان مجلس النواب الأمريكي إنها ليست مسجلة لأنها منحت حينما كان العراق يحارب إيران، مضيفا إنها قدمت كمنحة بسبب الحرب في ذلك الوقت بحسب تعبيره. رويترز أفادت بأن المسؤول الأمريكي كان يدلي بشهادته عن طلب الرئيس بوش تحويل 3,460,000,000 دولار من المعونات الأمريكية من مشروعات إعمار العراق إلى تحسين أوضاع الأمن والاستعداد للانتخابات. يذكر أن الأموال التي تطالب بها دول الخليج العربية جزء كبير مما يقدر بنحو 120 مليار دولار من ديون العراق لدول أخرى، وتحاول واشنطن ترتيب اتفاق بين بغداد ودائنيها يسمح لها باستخدام تلك الأموال في الإعمار بدلا من خدمة أعباء الديون. الإدارة الأمريكية تأمل في التوصل إلى اتفاق مع الأعضاء 19 في نادي باريس للدول الدائنة للعراق، لكن دول الخليج خارج هذا النادي. أخيرا ومن الكويت، يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن أوجه تعاون سياسي واقتصادي وعسكري ربما تتبلور خلال الفترة المقبلة بين العراق والكويت، وذلك حسب ما أكده سياسي عراقي يطلق عليه الكويتيون لقب السفير العراقي المفوض غير الرسمي في الكويت. التفاصيل مع مراسلنا هناك سعد العجمي.
أكد السياسي العراقي فائق الشيخ علي والذي يطلق عليه الكويتيون هنا لقب السفير العراقي المفوض غير الرسمي، أكد على أنه يحمل عرضا من الحكومة العراقية إلى نظيرتها الكويتية يتعلق بعدد من المشاريع الهامة التي ستعود بالنفع على البلدين. وقال الشيخ علي في تصريحات له بعد وصوله من العراق أنه التقى خلال زيارته لبغداد برئيس الوزراء إياد علاوي ونائبه برهم صالح ونائب رئيس الجمهورية رود نوري شاويش وستة وزراء بينهم وزير الدفاع حازم الشعلان والموارد المائية والكهرباء لطيف رشيد والنفط سامر الغضبان ورئيس البرلمان فؤاد محسوم وكذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان العراقي فريدون قادر فرج حاملا رسائل وعروض تعامل رسمية للحكومة الكويتية. وقال الشيخ علي في تصريحات له أنه سينقل إلى وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد عرضا تعاونيا لتزويد الكويت بالمياه العذبة من شط العرب، وأنه سينقل كذلك إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك عرضا بأن يتم التعاون الدفاعي على الحدود بين القوات الكويتية وفرقة عراقية كاملة، على أن تتولى الكويت مساعدة هذه الفرقة بالتجهيزات المطلوبة لرقابة أنجح وأفعل على طول الحدود بين البلدين، وقيام لجان مشتركة بالتدريب عليها وتنسيق الأهداف والمهمات الأمنية. وأوضح الشيخ علي أنه يحمل أيضا عرضا لمشاريع نفطية كبيرة، منها إقامة مصفاة تكرير ضخمة في المنطقة الحرة على حدود البلدين وباستثمارات كويتية، حول إمكانية تحقيق مثل هذه التطلعات بتعاون عراقي كويتي في المرحلة القادمة. يقول المحلل السياسي الكويتي ناصر العبدلي:
والله هو يعني هذا المطلب، يعني أعتقد مطلب هو مطلب للشعبين الكويتي والعراقي يعني في المرحلة المقبلة، ولكن الحديث عن مشاريع أو تعاون من هذا النوع تحتاج إلى أن الوضع في العراق يكون أكثر استقرار، يعني ربما يكون هذه يعني تمنيات أكثر منها مشاريع على أرض الواقع، ولكن المطلوب الآن هو التركيز في العراق على الوضع الأمني وعلى استقرار الوضع، حتى يمكن أن تبدأ بين البلدين سواء الكويت والعراق أو حتى دول الخليج، بقية دول الخليج إلى التنمية، التركيز راح على التنمية سواء عن طريق مشاريع مشتركة أو عن طريق قيام دول الخليج بدفع تبرعات أو مبالغ العراق حتى يستطيع أن يعيد البنية التحتية كما كانت سابقا.
الأستاذ ناصر العبدلي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجه نبيل خوري، وهذه عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
كنتم مستمعي الكرام على الملف العراقي، وسوف تستمعون إلى مزيد من التقارير والتعليقات خلال فترة بثنا لهذا اليوم، فابقوا معنا.
عشيقي امساك الكلام. اللغة تهمة والمتهم اللسان. اللغة تهمة والمتهم اللسان. إني أتوسلك أيها الصوت أن تطلق سراحي من قفص الكتمان. إني أتوسلك أيها الصوت أن تطلق سراحي من قفص الكتمان لأكمل رحلة الحب هذه مع قاتل أحببت. لأكمل رحلة الحب هذه مع قاتل أحببت. لأكمل رحلة الحب هذه مع قاتل أحببت. قاتل يخلق الأصوات والكلمات. قاتل يخلق الأصوات والكلمات. لينام وحيدا معي هذه الليلة. لينام وحيدا معي هذه الليلة. الصمت عشيقي الوحيد. الصمت عشيقي الأخير. الصمت عشيقي الوحيد. الصمت عشيقي الأخير. عشيقي الوحيد. عشيقي الأخير.
أعزائي المستمعين، برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. قبل أن نقدم لحضراتكم عرضا للشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، أذكر مستمعي الكرام أن من بين برامجنا الأسبوعية التي نبثها كل يوم السبت برنامج موزايك. كما تابع مراسلون داخل العراق تطورات عدة في تقارير من مواقع الأحداث وجميعها يعرض لشؤون عراقية. ومن برامجنا التي تعنى بالفن والأدب تستمعون اليوم إلى حلقة جديدة من برنامج مواويل الشعر. وهناك أيضا مستمعي الكرام متابعات إخبارية مفصلة ضمن الملف العراقي والعراق في الصحافة العربية. أما الآن مستمعي الكرام، فمع أياد الجيلاني في قراءة لمقالات رأي تناولت الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم.
مستمعينا الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية. أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج نبيل خوري، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في عمان حازم بيضين. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. علاوي يصرح تصريحات رامسفيلد افتراضية والانتخابات ستكون شاملة. خلال استقبال الأسد لمسؤولين أمريكيين، واشنطن قدمت أدلة تؤكد دعم دمشق للمقاومة في العراق. مقتل وجرح 10 جنود أمريكيين وتصريحات متضاربة في واشنطن حول الانتخابات. الكويت تجدد دعمها لقيام العراق الجديد الحر. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحية بعنوان لا تنازل للإرهابيين، تؤكد فيها بأن عبارة لا تنازل للإرهاب والإرهابيين قالها العالم أجمع بلغة واحدة، وإن اختلفت الكلمات والجمل والتعبيرات والمواقف. أي تنازل للإرهاب الهمجي الذي تقترفه جهات مشبوهة ترتدي عباءة الدين، والدين والله والسماء والأنبياء والشرائع منها براء، يعني انتصارا للباطل على الحق، ويعني تكريسا لمنهج القتل والذبح وسفك الدماء، ويعني العودة إلى عصور الانحطاط وإلى التهلكة التي تريد تلك الجماعات العمياء أن ترمينا إليها. وتخلص الصحيفة إلى التأكيد بأن ظاهرة الإرهاب هي فتنة كبرى، والتغلب عليها لا يتم إلا بنبذ الخوف من أي تهديد، ومحاربة أي فكر همجي يريد إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. وأخيرا نقدم لكم سيداتي وسادتي أهم ما تناولته الصحف الأردنية من شؤون عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول جميل النمري في صحيفة العرب اليوم إن بعض الجماعات في العراق تمارس الآن أكثر أشكال القتل تحريكا لمشاعر الاستياء والتقزز، وهو جز رأس الرهينة بدم بارد. وواقع الحال أن إعدام أسير أعزل بدم بارد يثير الاستنكار والغضب ويصنف كعمل جبان وخسيس، أما ذبح الرهينة وجز رأسها بسكين فيثير أشد الإشمئزاز ويصدم المشاعر بصورة استثنائية، ولا يمكن التمويه على وحشية الواقعة بتسييسها، ولا يمكن تجاهل شخصية المنفذ، إذ لا بد أن تكون من طبيعة إجرامية منحرفة. وبعض الجماعات في العراق اختارت نمطا من الممارسات تقف في ذروة الأعمال المنبوذة والتي تحرك أقوى مشاعر الاشمئزاز والرفض، وهي إعدام الأسرى بدم بارد والذبح بحد السكين. ويرد على جميل النمري الدكتور كمال رشيد في صحيفة الدستور قائلا إن المهذبين المثاليين الأخلاقيين يطلبون من مقاومة شعبية خرجت من تحت الردم والأنقاض عملا مثاليا رائعا شفافا يخلو من الخطأ والتقصير ويتعافى من أي نقد. يطلب من المقاومة العراقية الرفق واللطف والبعد الإنساني وعدم اللجوء لأقوى سلاح مؤثر على المحتل وهو الاختطاف، بينما فضائح أبو غريب يندى لها جبين البشرية. ويمضي رشيد للقول إنه لا يجوز أن نطالب مقاومة شعبية جديدة وليدة خرجت من الجرح وعاشت مع الدم وتعيش مأساة كل يوم، بما لا نطالب به دولة نظامية عريقة قوية متمكنة لها أجهزتها ورتبها وقوانينها. وبين الكاتبين يقف رسمي حمزة في الدستور مؤكدا أن المقاومة العراقية تتعرض إلى اعتداء وتشويه صارخ تتداخل فيها أطراف وجهات معلوم بعضها ومجهول الكثير منها، لكن الشيء المؤكد أن هذه المقاومة تتعرض للاغتيال من خلال التفجيرات التي تلحق الأذى الكبير بالمواطنين الأبرياء في شوارع المدن العراقية المختلفة، وتسبب أضرارا أقل بالمحتل بأسلوب السيارات المفخخة وعمليات إثارة الفتن بين السنة والشيعة والأكراد بهدف إشعال الحرائق الطائفية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على ما تناولته الصحف العربية اليوم. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برامجنا لهذا اليوم.
ونبقى مستمعي الكرام في أجواء الصحافة، حيث عد مراسلنا في بغداد حيدر الرشيد عرضا لبعض ما جاء في صحف عراقية صادرة اليوم.
تأجيل الانتخابات أصبح شبه مؤكد رغم كل التحضيرات لإجرائها، هو العنوان الذي تصدر صحيفة المؤتمر. في حين المرجعية الدينية في النجف تطالب بإجرائها في موعدها. في عنوان آخر تصدر صحيفة الصباح والتي نشرت في ذات السياق الإعلان عن قانون الأحزاب والانتخابات وتعليمات الدعاية الانتخابية. أما في صحيفة بغداد التي تصدرها حركة الوفاق الوطني فقد اهتمت بزيارة رئيس الوزراء الدكتور إياد علاوي إلى واشنطن وقوله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جورج بوش: ليس الإرهابيون سوى نسبة صغيرة من أصل 27 مليون نسمة ولن ينجحوا. فيما يصرح الرئيس الأمريكي في ذات المؤتمر: العراقيون وليس الإرهابيون سيقررون مستقبل العراق. ومن عناوين صحيفة بغداد أيضا: وزير الخارجية البريطاني جاك سترو يقول أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لتحرير رهينة في العراق. وعن شأن الاختطاف أيضا: خطف مصريين في بغداد. ومن الأخبار الدولية ذات الشأن العراقي: رامسفيلد يثير إمكانية إجراء انتخابات محدودة بالعراق. ونعود إلى صحيفة المؤتمر وفيها أخبار عن انفجار قذائف هاون قرب السفارة الإيطالية والمدفعية الأمريكية تقصف الفلوجة. وبعيدا عن أعمال العنف، شركات يابانية تضع تصاميم للعاصمة بغداد. أما صحيفة الصباح الجديد فقد أبرزت عنوانا عن تخلف الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن حضور جلسة الاستدعاء لتدهور حالته الصحية. ومن العناوين الأخرى: دوريات من الشرطة والأهالي تبحث عن إيرانيين يشتبه بقيامهم بتفجير أنبوب نفطي بالفلوجة. وفي أعلى صفحة الياور يقول: لتكن سفاراتنا عنوان العراقيين جميعا في الخارج، وذلك أثناء استقباله سفيري اليابان وروسيا في بغداد. ونطوي الصباح لنفتح الاتحاد وفيها نقرأ: القبض على 5 إرهابيين ومقتل وإصابة العشرات في أعمال إرهابية جديدة. وجماعة الزرقاوي تتبنى تفجير شارع الربيع، وأيضا اختطاف 8 من العاملين في شركة أوراسكوم. ومن العناوين الأخرى المتفرقة: إلغاء دورة معرض بغداد الدولي، وفرنسا تؤيد ترشيح دول إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن، ووزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف يؤكد أن روسيا تدعم العملية السياسية في العراق. وعن الدور الإعلامي في تناول الشأن العراقي نقرأ بعضا من مقالين، أحدهما لإسماعيل زاير في الصباح الجديد والآخر لمحمد عبد الجبار في صحيفته الصباح. يقول زاير: الذين يفتون على الفضائيات في برامج على الهواء ومن دون أن تتأكد مرجعياتهم إنما يقترفون آثاما خطيرة باسم الإسلام، لأن المرجعيات الدينية الحقيقية والمحترمة والمسموعة ذات عناوين معروفة. أما إفتاء الفضائيات والفضائيين من أمثال المهرج فيصل القاسم فهو تحريض على القاتل وشراكة به ومسؤولية قانونية جزائية. ولكننا نحن العراقيين ما عدنا نتذكر ملامحنا، واضحى بعضنا يخشى على حياته وعائلته من قول الحق أو فعله بالأحرى، ونتيجة ذلك واضحة للعيان، مزيد من القتل وتشجيع للقتلة. أما محمد عبد الجبار فيقول في ختام مقاله الافتتاحي: قد يكون النهج الديمقراطي جديدا وربما غريبا على المشهد الإعلامي والسياسي العراقي بعد التغيير، لأننا في عهد النظام السابق لم نكن نتعرف إلا على رأي واحد أو رواية واحدة للأحداث، هي رواية السلطة التي تعممها وزارة الإعلام الرسمية. سوف نحتاج مسؤولين وإعلاميين وقراء إلى وقت إضافي لنتعود على النهج الديمقراطي في الإعلام، ولن نخسر شيئا في ذلك. كان ذلك أبرز ما تناولته الصحف العراقية لهذا اليوم السبت. حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، بعد هذه المتابعة الصحفية السريعة نقضي ما تبقى من الوقت في الساعة الأولى من بثنا لهذا اليوم مع حلقة جديدة من برنامج موزايك، إعداد وتقديم ميسون أبو الحب.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك.
الثقافة هي القابلية على إدراك الأمور بطريقة صحيحة ومعرفة شاملة بكل
الثقافة، هي معلومات،
معرفة شاملة،
هوية،
الأشياء الحولية،
كلتشر، هي تاريخ.
ما هي الثقافة وما معنى أن يكون الإنسان مثقفا؟ الثقافة ترتبط في أذهان عدد كبير من الناس بكمية المعلومات التي يمكن لدماغ الإنسان أن يحتويها، وترتبط كلمة الثقافة في أذهان فئة أخرى بنوع من السلوك الاجتماعي الذي يجعل البعض يعتقد أن فلانا أو فلانة من المثقفين. لكن ما هي الثقافة؟ لا أعتقد أن اثنين يتفقان على معنى محدد لهذه الكلمة التي أصلها في اللغة العربية، يعني صقل رأس الرمح وتشذيبه وتهذيبه، غير أن الثقافة في أيامنا هذا اتخذت معنى آخر يتعلق بالتاريخ والهوية والتقاليد ومجموعة القيم المتوارثة. فشاعت مصطلحات مثل الثقافة الإسلامية والثقافة الأوروبية والثقافة الآسيوية إلى ما غير ذلك، لكننا لن نقحم أنفسنا في هذا المضمار، بل سنقصر الكلام على ثقافة الفرد من خلال أجوبة عدد من العراقيين ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك.
هي تعتمد، أكو من يبحث وأكو من يقلل من هاي المسألة، أكو من يبحث، أكو من ناس من تبحث أنه تحافظ على هاي الجذور وتحافظ على، بس تبقى انه بشكل عام هو سلوك، والسلوك يعني مثل ما نصبح من يعني مثال بسيط من يعني نطلق كلمة انه مثقف، فالمثقف يبدو انه معناه انه عنده خلفية جيدة، عنده ذهنية جيدة، متفتح، صبور، يعني هذا سلوك المثقف، عنده دلالات كبيرة انه في مواضيع من يتحاور بيها، عنده يعني شلون نقول عنده المام في موضوع معين.
الثقافة أشياء كثيرة، ثقافة العلمية، ثقافة الأدبية، ثقافة الاجتماعية، الثقافة بكافة الأمور.
بس التخصص يعني ضمن التخصص، يعني ممكن تسألين واحد نقول عليه مثقف إنه ثقافة شاملة، نسأل سؤال خارجي بالرياضيات أو نسأل سؤال آخر علمي ما عنده أي معلومة به نقول انه هو مثقف، لا، ما هو تخصص، اكو ناس تخصص، يعني كثير من الناس مثلا في اوروبا عنده تخصص مثلا بالفن التشكيلي، بس من كثير مساله موضوع يعني كثير موضوع مثلا موسيقي له او اي شيء اخر ما عنده معلومه، هذا ما يعني انه هو مثقف، يعني اكو اشياء عامه واكو اشياء يعني خاصه اذا اقول عليها.
طبعا هي الثقافة مثل معرفة الإنسان بالآخرين، المعرفة اللي تضمن جزء من جوانبها معرفة علمية بالإنسان وسلوكيته ونفسيته وشخصيته، وبذلك يعني يقدر يتعامل مع الآخرين بطريقة أفضل بناء على ثقافته.
الثقافة هي المفهوم العام للحياة بكل جوانبها، أنا أفهمها هي ثقافة. الثقافة هي الإدراك الشامل للحياة بجميع جوانبها، يعني من ناحية الأمور الاجتماعية والسياسية وحتى العلمية.
المعرفة الشخصية في مختلف المجالات، ما عدا الموضوع اللي شخص هو يعني يختص به ويعرفه، يعني يتعلمه هو. الثقافة هي المعرفة الشخصية في مختلف مجالات الحياة، في من الناحية الثقافة، من الناحية العلمية، من الناحية الأدبية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية، بغض النظر عن ما يتعلم الشخص في خلال حياته، الاختصاص اللي هو يعني اللي هو يختص بما عدا يعني لازم يكون معنصه بكل الأشياء.
الثقافة هي يعني المعرفة بمختلف جوانب المعرفة، وال يعني كمية المعرفة اللي يعرفها أي شخص مختلف جوانب العلوم عدا الاختصاص ماله، يعني غير الاختصاص ماله، يعني المعرفة بالعلوم الطبيعية، المعرفة بالتاريخ، المعرفة بالجغرافيا، المعرفة بمختلف جوانب العلوم ومختلف جوانب الحياة، كمية معرفته بمختلف جوانب الحياة.
هي صحة المعرفة وصحة التعلم أنه عند خلفية كبيرة بجميع الشؤون مختلف جوانب المعرفة. إحنا كثقافة علمية، ثقافة الاجتماعية، ثقافة حتى بالآداب، يعني آداب الناس، آداب معاشرة الناس، يعني هذه كلها ثقافة.
يعتبر البعض أن الثقافة والمعلومات التي يحملها الإنسان إضافة إلى تجربته المكتسبة في دهاليز هذه الحياة التي لا تنتهي تحول المرأة إلى إنسان مثقف، بكلمات أخرى أنها تحول الإنسان إلى شخصية تتميز بسلوك معين، وهذا أمر يمكن ملاحظته بسهولة. وإلا ما الذي يجعل البعض يصف شخصا معينا بأنه مثقف رغم أن هذا الشخص المذكور قد لا يمتلك ولا يمكن أن يمتلك خزينا ضخما من المعلومات ومن المعارف، لأن كل ما يعرف المرء في الواقع محدود، ولأن المعارف في الأرض لا تنتهي ولا تحدها حدود. ثقافة الفرد في نهاية الأمر إذن قد تكون نوعا من السلوك يميز أشخاصا معينين يستفيدون من معارفهم ومن خبرتهم في الحياة في التعامل مع الآخرين وفي إيجاد موقع لهم في هذه الحياة. لنستمع إلى ما يقوله هؤلاء المواطنون عن مدى توائم الثقافة والسلوك.
هو أي سلوك اجتماعي يعني يتصرف الإنسان والآخرين هي تعكس مدى ثقافتي، وتطبيقا لهذه الثقافة يكون سلوك اجتماعي يكون متطور، كل ما تكون ثقافتي أكثر كل ما تكون سلوك اجتماعي متطور ويا يعني ويا الأشخاص اللي يتعامل وياهم.
أول صفة يحملها شخص مثقف أنه السلوك العام، والصفة الثانية أنه شلون يستوعب طريقة صبرة واستيعاب اللحظة اللي هو فيها. السلوك عام يعني مو كائما يكون أن يصبح نطلق كلمة مثقف عنه أو كل ما قرأ كتابا أصبح مثقفا، لكن بشكل عام السلوك الفردي زائدا الثقافة الشخصية اللي يحملها هو جعبة ما تلحملها من ناحية قراءات أو إلمامات أو أشياء لديها تساعد دنيا على أنه شون يكون شكله أو شون يكون كيانة بالمجتمع، شكل من كيانة بالمجتمع.
السلوك الاجتماعي طبعا هي ثقافة مو بس معرفة نظرية، معرفة وخبرة في مختلف جوانب الحياة وفي مختلف العلوم النظرية والتطبيقية. طبعا هي سلوك لأن تضم أن الإنسان في حياته يتعامل مع الكثير من المواضيع هذا موضوع اختصاصي، ويتعامل ويا هالمواضيع يتعامل بناء وياها بناء على ثقافته ومعرفته لها. يعني مثلا واحد عنده ثقافة في كيفية العناية بالحدائق المنزلية، عنده ثقافة بالصحة كيفية العناية بالصحة، عنده ثقافة بما يتخص بما يتصل مثلا بالتاريخ والسياسة، يكون رأيه السياسي مبني على ثقافته.
معرفته بال يعني مثلا بال يعني مثلا هواي اشياء سلوكي ينبني على الثقافه، مثلا معرفته بالطرق والمدن من يسافر ويروح، يعني من يسافر هم تعتمد على ثقافته ومعرفته بالجغرافيا، معرفته بالمدن. بالطبع هي السلوك يعني تنعكس على السلوك، كل ما يكون ثقافته اكبر كل ما يقدر يتعامل مع مواضيع متعدده بطريقه افضل.
أكون نوعين من الثقافة، أكون ثقافة هي ثقافة نظرية واحد ما يكون يطبقها هي مطبقة، أكون ثقافة مطبقة يعني أكون ثقافة واحد فقط يعرفها بس ما يقدر يطبقها بحياته العملية، بس أكون ثقافة أخرى اللي واحد يقدر يطبقها ويستفاد منها حياته العملية.
ومع كل هذا تحدث أحد المواطنين عن معنى الثقافة على صعيد التاريخ والمجتمع، وأشار إلى معناها باعتبارها الهوية التي تميز شعبا معينا.
الثقافة هي يعني هي يعني موروث كامل من كلتشر كامل لشعب كامل يقدر يحتويها ويتحمل مسؤوليتها إلى حد ما يطورها، وسلوكه بشكل عام وسلوك الفرد انه هو عنصر كلش مهم بهذه الكلمه، يعني له دور كلش فعال، اما ان يوصلها يطورها اما انه وهي تعتمد اكو ثقافه موروثه وثقافه، يعني مثلا في بعض البلدان الأوروبية ثقافات كلها تعتبرين يعني ما بيها ليش دور الثقافة مو كلش عميق بيها، لكن في بعض الدول اللي لها تاريخ عميق لها تاريخ طويل من ناحية يعني الثقافة، شنو هي الثقافة؟ هي معلومات، الثقافة هي هوية، الثقافة هي كلتشر، هي تاريخ. يعني الثقافة بالضبط مثل ما واحد يحافظ على قصر كبير أو قديم تاريخي يتحافظ على هاي هويته، يجي الجيل الآخر أيضا لازم يعني يرممه ويحافظ على هويته حتى يبقى كمصدر أو مرجعية.
بهذه الكلمات تنتهي سيداتي وسادتي حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك، كان موضوعها الثقافة ومعناها في نظر مواطنين اعتياديين عبروا عن ردود أفعالهم على هذه الكلمة وما تعنيه بالنسبة لهم حال سماعها عبر الهاتف. شكرا لمخرجي هذه الحلقة من برنامج موزايك نبيل خوري، وتقبلوا أخيرا تحيات معدة ومقدمة البرنامج ميسون أبو الحب.